بلدتنا العصرة في هذا المكان، وبخاصة أن أحد الإخوان حين أقيمت صلاة سألني لماذا لم نصلي في المسجد، فقلت أما بالنسبة إلي فما تنبهت للأذان، لكن الحقيقة أنني أعيش فيما يتعلق بهذه المسألة في رخصة استفدتها من إمام من أئمة السنة الكبار المشهورين بعلمهم وبإحاطتهم بأكبر كمية ممكنة من السنة المحمدية، ألا وهو الإمام أحمد رحمه الله. ذلك أنه كان في مجلس علم مع بعض كبار أقرانه من أئمة الحديث، فيهم علي بن المديني ويحيى بن معين وأمثالهما من كبار حفاظ الحديث، فحضرت صلاة الظهر فذكر الإمام أحمد بحضور الصلاة في وقت قبيل الصلاة، خلافا لمن ذكرني بعد إقامة الصلاة هنا. فكان جواب الإمام أحمد، وهنا الفائدة، أن قال نحن الآن في مجلس علم ونحن في عبادة وبس، وأقره على ذلك أولئك الأئمة الذين سميت لكم بعضهم. وكنت وأنا في دمشق الشام قضيت سنين طويلة، ألقي الدرس بعد صلاة المغرب إلى العشاء، فما نكاد نسمع الأذان إلا وننطلق إلى المسجد، انطلاقا أيضا مني وتمسكا بالنصوص العامة، من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له، أو فلا صلاة له إلا من عذر. بقيت على هذا سنين، كنت أتساءل في نفسي، ترى ألسنا معذورين في حالة اجتماعنا في مجلس علم؟ والحمد لله علم في الكتاب والسنة، ترى ألا يكون هذا عذرا لنا؟ وبخاصة أن هناك أئمة المساجد بعضهم عقيدته خراب يباب، وبعضهم لا يحسنون الصلاة كما جاء في السنة الصحيحة، فأتساءل ترى لهذا وهذا ألا يكون ذلك عذرا لنا في أن نتخلف عن الصلاة وسنقيمها في مجلس العلم وبجمع أكثر من الذي يكون عادة في المسجد؟ كنت أتساءل ولا أطمئن لأنفرد بالاستقلال بتبني الرخصة، حتى عثرت على هذا الأثر الذي أسمعتكم إياه آنفا، أن إمام السنة الإمام أحمد اعتبر انشغاله وأصحابه بالعلم عذرا لهم ألا يذهبوا إلى المسجد وأن يصلوا حيثهم في مجلس العلم. فهكذا نحن الآن ومنذ نحو أكثر من 10 سنين نتعامل مع هذا الأثر الأحمدي، ولا أقول الحنبلي خشية أن يفهم أنه مذهب الحنابلة، وإنما هذا أثر رواه الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه القيم المعروف بالجرح والتعديل. فلو سمعت إذا الأذان لما تحرجت من البقاء فيما كنا فيه من العلم ونصلي هنا جماعة. فهذا مسجد ولو أنه لا يعتبر مسجدا شرعا، بحيث من دخله وجب عليه أن يصلي ركعتي التحية، لا ليس مسجدا بهذا المعنى الشرعي العام، لكنه مصلى يصلى فيه بمثل هذه المناسبة العلمية. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة تلك أو ذلك السؤال.
أثر لابن عباس سمعته في شريف.
ما هو؟
وهو أن رجل قال له الصلاة، قال لا أم لك، أتعلمني السنة لو ضفت للأثر هذا؟
إيه، لكن استدلال بهذا لا يتم إلا إذا أثبتت لي أنه كان قريبا من المسجد، ودون ذلك خرط القتاد.
يعني لا ينطبق على مثل هذه
الحالة. لا، لأنه لذلك قلت لك ينبغي أن تثبت أنه كان قريبا من المسجد، وبالتالي أن الذي قال له الصلاة لا يعني أنه يصلي الآن لأنه حضر وقت الصلاة، وإنما يعني أن الصلاة في المسجد. ليس في الحديث هذا ما يناسبنا نحن الذي، ولسنا نحن من أهل الأهواء الذين يديرون الأدلة لصالحهم ولو كانت لا تدل لهم. تفضل.
ما كنت ذكرت لكم على الهاتف، لكن الآن يليق في هذا المقام الأثر الذي رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن وهب تلميذ الإمام مالك، قال: كنت جالسا مع مالك أتذاكر الحديث، فأذن لصلاة الظهر، فأردت أن أقوم للصلاة، فقال لي اجلس، فما الذي أنت بقائم عنه، فما الذي أنت بقائم إليه خير من الذي أنت بقائم عنه.
هذا كويس أيضا، لكن أنا يريد شيء ما نعرفه من مذهب مالك، هل يرى وجوب الجماعة أو لا يرى؟ فهمت علي؟
فهمت شيخنا.
لكن على كل حال هذا مفيد يعني في الموضوع. تفضل.